الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها المشاهدون الكرام، كنا في رحلة ممتعة طويلة مع أسعد امرأة في العالم، وتحدثنا فيها عن جوانب مشرقة من مواقف الإسلام مع المرأة يوم أتى ليكرم هذه المرأة، وأتت نصوص في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تخبرنا بحق المرأة وبجلالة المرأة وبمكانتها، وكيف نصون هذه الدرة المصونة، وكيف نحترمها ونجعلها أما لها حقوق الأمومة وأختا وزوجة، ونجعلها معلمة راشدة في بنات جنسها. كل هذا بالنصوص المعززة. نعم، كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وهو صلى الله عليه وسلم يعيش مع المرأة، وإذا نصوص صلى الله عليه وسلم تتوجه إلى المرأة في طهارتها، في عبادتها، في صلاتها، في حجها، في كل شؤونها، شؤون الحياة. ثم نكتشف من النصوص وإذا هو صلى الله عليه وسلم هو المناصر للمرأة، وهو الذي وقف معها عليه الصلاة والسلام، إلى درجة أنه يقول صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم. بل يقول: إن يحرج حق الضعيفين المرأة والمسكين. فكان عليه الصلاة والسلام يقف مدافعا، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الحق لها، وكان يغضب على من ضرب المرأة، وكان ينصفها وهي تأتي شاكية باكية عنده، إما أرملة فيقف معها، أو مظلومة فينصرها، أو مسكينة فيغيثها صلى الله عليه وسلم، أو مطلقة فيأتي بالحق لها حتى بعد الطلاق من زوجها الذي فارقها. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الذي عاش الرحمة، بل أتى هو بالرحمة عليه الصلاة والسلام، فتجده يملأ الناس، يملأ الرجال والنساء رحمة وشفقة وحنانا. تأتيه المرأة تسأله فيعطف عليه الصلاة والسلام عليها، ويفتيها بالتي أحسن، حتى في أدق شؤونها، في الشؤون الخاصة التي ربما متحذلقة المثقفين يستحيون أن يتكلموا في هذه الشؤون، فيأتي أبر وأطهر وأعدل وأكرم وأحلم الناس فيتكلم عن هذه الشؤون بدقة وبكل بساطة، حتى يتكلم في مسائل الطهر وكيف تتطهر المرأة، ويتكلم كيف تتحجب وكيف تصلي وكيف تحافظ على دينها، ويخبرها بما لها عند الواحد الأحد من الأجر والمثوبة والرعاية، بل يبشرها ويسليها. فكنا يعني في مسيرة مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في جانب كبير من حياته، وهو يجعل لنفسه صلى الله عليه وسلم بيجعل للنساء يوما من نفسه، فيجلس ويسمع إلى كلام النساء، بل إنه صلى الله عليه وسلم يذهب من الخطابة مع الرجال هو وبلال إلى مكان النساء وإلى ساحة النساء، ولا يكون معه إلا هو صلى الله عليه وسلم أو بلال، فيتكلمون معه براحتهم، طبعا يتكلمون معه براحتهن، ويصارحن عليه الصلاة والسلام، ويطالبون بحقوقهن ممن؟ من صاحب الشريعة، من الإمام المعصوم الأعظم عليه الصلاة والسلام، ويستمع لهن في خلوة من الأزواج حتى يكون هناك ضغط فكري ولا محاصرة من جانب الرجال، فيسمع لكل امرأة وينصت عليه الصلاة والسلام، ويعلم ويبشر من فقدت ولدا، ويبشر من يعني حرمت الزواج في الدنيا، ويخبرهن بالعوض عند الله، وحتى يخبرهن بطريقة التسبيح وكيف تلبس الواحدة وحجابه، وحتى كفن المرأة يفصل عن كفن الرجل، ويعدد القطع التي تكفن فيها المرأة المسلمة. كل ذلك في هذه الرحلة، رحلة سعادة امرأة في العالم. ولا تكون هذه السعادة أبدا، لن تكون هذه السعادة إلا بشرط واحد، أن تكون متبعة لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، مؤمنة بالله. ربما تجمع بعض النساء مواصفات كأن تكون غنية وشابة وجميلة وعندها قصر وزوج، لكن يوم تفتقد خصلة واحدة، الركيزة الأولى، يوم تفقدها من حياتها فلا سعادة، وتصبح كل هذه المواهب هباء منثورا، يوم تفقد الإيمان بالله وطاعة الله وعبودية الله. وأنا أنبه عن هذا الأصل لأنه يكفي عما سواه، هذا الحجاب الساتر، وإذا نقص ما سواه الله يعوض الله يجبر. لكن لو أتت بكل شيء من وسائل السعادة الدنيوية ثم نقص ركيزة الأولى، القاعدة، الإيمان بالله وطاعة الله وعبادة الله، لن ينفع أبدا، وتصبح لا شيء، ويصبح لا قيمة لها. هو في العالم الآن غنيات وثريات وجميلات ومؤسرات، ونالوا حظا من المكانة الاجتماعية، لكن يوم يفقدون عنصر الإيمان أن تكون مؤمنة بالله، لأن الواحد أحد شرط ذلك، خالق الإنسان وخالق الرجل وخالق المرأة. قال سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاشترط الإيمان والعمل الصالح، وهي الركيزة الأولى والأخيرة في حياة المسلم والمسلمة.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير قصر للهلال.
مر معنا في عالم الرموز في دنيا النساء، نساء صارت يعني سهوات وقدوات وسرنا رموزا، صارت الواحدة معلما بارزا. مر معنا آسيا امرأة فرعون وهي تتحدى الطاغوت، وهي تقف وحدها في كفة والدولة دولة فرعون وظلم فرعون واستبداد فرعون وجيش فرعون ومال فرعون في كفة، وتنتصر ويسجل الله اسمها في القرآن مادحا لها، ويبني لها قصرا في الجنة في جواره سبحانه وتعالى، ويثني عليها ويجعلها مثلا، ويجعلها مثلا للمؤمنين. ومر معنا عائشة بنت الصديق في كرمها وذكائها ووفائها وصبرها ونضوج عقلها وعلمها، فإذا عندها من العلم والفهم والفقه في الدين على صغر السن، وتكون هي صاحبة مع زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ويأتي لها من الإجابات ومن الحفظ ومن الاستدلال ومن الاستنباط ما فهر العلماء، حتى إن بعضهم الآن ألف كتابا فيما استدركته عائشة على الصحابة، فكان كبار الصحابة يسألونها، وكانت حافظة وكانت راوية وكانت فصيحة، وعاشت السعادة كل السعادة. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي على تلك الأيام التي أجمل الأيام وأحسن اللحظات مع أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. مر معنا خديجة بنت خويلد وهي تواسي بنفسها وبمالها، وتقف وقفة الوفاء، وتكون أول مسلمة أول مؤمنة مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، تصدقه وتقف معه وتسليه وتعزيه، وتسطر أجمل الكلمات في العزاء والمواساة، وتخفف من خوفه صلى الله عليه وسلم، وتهدئ من روعه، وتسكن من لواعج قلبه، وتقول له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ولسان حاله تقول: واصل، اصبر، سوف تنتصر، سوف يحقق الله لك النصر، سوف تكون أنت العاقبة لك بإذن الله، اسكن، اصبر، واصل، استمر، جاهد. فيا لها من امرأة عظيمة، ولذلك يثني عليها أهل العلم ويترحمون عليها، لأن لها فضل جزاها الله خيرا عن كل مسلم وعن كل مسلمة في الأرض، لأن وقفت مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولأن كانت مخلصة في عام يعني في عام الشدة والأزمة والخوف والهم والأذى، وهي أيام البعثة الأولى، وهي أشد الأيام التي واجهته عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه المرأة العاقلة الحصيفة الوفية الكريمة النبيلة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، هي امرأة بحق تستحق الرمزية وتستحق المكانة اللائقة بها. مر معنا أم سليم أم أنس الأنصارية التي أهدت ابنها أنس خادما للرسول الله عليه وسلم، المرأة التي كان مهرها أغلى مهر في التاريخ، أغلى المهور مهر أم سليم، لأن أبا طلحة لما تقدم خطبها لنفسه قالت: أنت كافر وأنا مؤمنة وأشترط الإسلام، إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا مهري، لا أريد الدنيا ولا أريد الذهب والفضة، إذا نطقت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيتم الزواج وهذا هو المهر. فتم الزواج وصار مهرها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فصار أغلى مهر في العالم، وأنجبت 9 أبناء كلهم يحفظ القرآن، كلهم إمام، كلهم حافظ، لبركة هذا الزواج وبركة هذا المهر العظيم. فيا للهمة العالية ويا للمكانة السامقة. وانظروا حتى اختيار الهدية، لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهي منها المدينة أم سليم، فكرت أن تهدي شيء، تهدي تمر وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وأجل الناس، تهدي ذهبا، وما يريد صلى الله عليه وسلم عرض على الدنيا جميعا. فأتت إلى أحب شيء لها إلى ابنها قرة عين الوحيد أنس آنذاك، فغسلته ولبسته وطيبته وأتت به وقدمته هدية يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان لهذه الهدية أعظم البركة والأثر على أنس إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها، بل في دخوله إلى جنات النعيم بسبب هذا الالتقاء مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ومر معنا فاضلات كثيرات يجمعهم الإيمان بالله عز وجل، الصدق، الوفاء، الوضوح. مر معنا أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، وهي تقف الموقف البطولي سواء في هجرتها أو في تضحياتها أو في وقوفها وقت الفقر والأزمة مع الزبير زوجها، ويوم تنجب أول مولود في الإسلام وهو عبد الله بن الزبير في المدينة، ثم تبقى مع هذا الابن إلى أن تشيعه وهو يتقدم للموت بطلا فارسا مصلوبا، وتقول له شد عليك ثيابك، قال أخشى أن يمثلوا بي يعني بعد القتل، قالت إن الشاة لا يضر سلخها بعد ذبحها، وتستودعه من شهيد، وتقف وهي صامدة محتسبة وترد على الحجاج وتبكت الحجاج وتكذبه وتذله الحجاج الطاغية العراقي بصبرها وإيمانها. هذه أسماء ذات النطاقين التي وعدها صلى الله عليه وسلم في الجنة بنطاقين، لأنه كان لها نطاق حزام تتمنطق به وتحتزم، فشقته نصفين، أما النصف فجعلته على الطعام حرزا للطعام، وأما النصف الآخر فتمنطقت به، فقال صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين في الجنة. فرضي الله عنهن وأرضاهن، جعل الله الجنة مستقرهن، إنه على كل شيء قدير.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
للهلال.
أيها الإخوة المشاهدون، كما مر معنا في هذه الرحلة الماتعة مع أسعد امرأة في العالم، كيف أن السعادة للمرأة ليست باللآلي ولا المجوهرات ولا المكنوزات ولا المدخرات. السعادة في الإسلام أتى بها أمور عظيمة أجل من هذه الأمور الفانية. هذه الأمور التي نتحدث عنها هي من جنس الأحجار الكريمة، يملكها البر والفاجر والمسلم والكافر، لكن هناك أمور ربانية عظيمة خالدة هي فيها سر السعادة: الإيمان وعظمته في القلب، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، الصلاة وما تضفيه من سكينة وأمن وثواب وطهارة للنفس وللضمير وتكفير للسيئات وإسعاد للروح، ذكر الله وما فيه من إرضاء الرحمن وطرد الشيطان وإزالة الأحزان والأمن والسكينة والطمأنينة وانشراح الصدر والثواب العظيم والغراس في الجنة، الصدقة وما فيها من تكفير السيئات وإطفاء نار الخطايا، والمحبة في قلوب الخلق وكشف الكروبات عن المتصدق قبل المتصدق عليه، وما يدخر عند الله من أضعاف مضاعفة في جنات النعيم، الحجاب والستر والعفاف والحشمة وما فيها من قيمة للمرأة ومكانة وطهر وعفاف ونزاهة وحفظ لسمعتها ومكانتها وريادتها. مر معنا أيضا القناعة ومكانة القناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، ومنزلة ذلك من السعادة واستقرار النفس وهدوء البال وراحة الضمير. مر معنا كيف تتقبل المرأة القضاء والقدر وتعيش كما يعيش الرجل المسلم في أن تكون طائعة لله عز وجل، طائعة في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في الأمن والخوف، لأن تعلم أنها أمه للواحد الأحد وتحت أمر الله عز وجل، وأصل لا حيلة لنا في القضاء والقدر. يعني أجمع عقلاء العالم أنه لا يحتال في القضاء والقدر، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. من هو الذكي العبقري الذي يستطيع أن يؤخر أو يقدم أو يلف أو يحدث شيء في القضاء والقدر؟ انتهى الأمر، مبرم من عند الواحد الأحد، مكتوب. مر معنا قيمة الثقافة الواعية والمعرفة البناءة والكلمة الرشيدة، وكيف أن المرأة المسلمة تتلقى ثقافتها الراشدة من الكتاب والسنة وما والاهما من الحكمة، وأن ما تذهب وراء الخيال أو في ثقافة تهدم كيان الروح أو تفسد الضمير، لأن هناك كيانات دخيلة وثقافات دخيلة. مثل أنا على سبيل المثال كنت أقرأ بعض الكتب ليس هناك مراعاة لقواعد يعني الشريعة ولا لقواعد الأخلاق، إنما الغاية تبرر الوسيلة، تعليم للمكر والخديعة في بعض الثقافات والكذب والتزوير والبهتان. أما الإسلام فأتى بالوضوح وأتى بالصدق وأتى بالعدل وأتى بالفضيلة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أتى بكل خير ونهى عن كل شر. فهذه قيمة المعلومة التي تقرأها المرأة والثقافة التي تتلقاها، وكيف أنها تبني بيتها على قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. مر معنا قيمة الوقت في حياة المرأة، أن الوقت له ثمن، وأن الوقت ينبغي نحسب لحظة لحظة، بل ثانية ثانية، بل نفس نفس، لأن التسبيحة لها أجر وثواب ومكانة. ولا يجوز للمرأة أن تلغي هذا العمر أو أنها تضيعه وتبدده. العمر أغلى يا أخوة، أغلى من المال، الوقت أغلى من المال، الوقت هو الحياة. لا يجوز المرأة أن تجلس بالساعتين بالثلاث في قيل وقال، وعوذ بالله إذا كان غيبة ونميمة واستهزاء وسخرية، ذنوب وآثام وعقبات في الدنيا والآخرة جراء هذه المجالس اللاغية اللاهية. لا يجوز أن تسرف المرأة في إنفاق هذه الأوقات والساعات والزمن، بل تصرفه فيما يقربها من الله، في صلاة، في قربة، في حق يؤدى، في مباح معتبر، في نحو ذلك. هذه من القربات. مرة معنا كيف تكون المرأة مقبولة، كيف تؤدي الحقوق، كيف تكون جارة خيرة صالحة، كيف تقوم بحق الزوج بالأمومة بالرعاية في البيت، وأنها مسؤولة، أنها راعية، أنها ليست طرفا فقط، بل هي راعية في البيت، راعية لأولادها ولبناتها ولسمعتها ومستقبلها، راعية تنفذ كلمتها، راعية يعطيها الإسلام الحق على الأبناء. والابن مهما كان، ابنها مهما كان عالما وزيرا فيلسوفا أميرا مهندسا طبيبا، هو خادم لها، خادم عند قدمها، في هذه ألفاظ الشريعة، خادم عند رجلها، يعني يلغي هذه المناصب وهذه الشهرة التي عنده والمال. فإذا وصل الأم انتهى ما عنده، انتهت الوزارة والإمارة والسفارة والتجارة والشهرة والمال، واصبح خادم، مجرد خادم عند قدم الأم. فهل بعد هذا الإعزاز والتقدير والإكرام والإجلال للمرأة من مكانه؟ هنيئا للمرأة في الإسلام إذا عملت بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب للهلال.
وكنا في رحلتنا عن أسعد امرأة في العالم نتحدث عن التوبة، عن باب الله المفتوح، عن رحمته الواسعة، عن فضله سبحانه وتعالى، وهو يجود ويعتق الرقاب ويغفر ويخبر عباده أنهم يذنبون في الليل والنهار وأنهم يسيئون، وأنه يغفر ويرحم سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فإذا العباد رجال ونساء شأنهم الخطأ ومنهم التقصير وتصدر منهم الزلة، وليسوا معصومين إلا أنبياء عليهم السلام. فإذا الرحمة الواسعة، ونقول للمرأة هذه طبيعة الحياة. طبيعة الحياة أنه يعني مفترض أن الإنسان يكون على الجادة، لكنه قد يخطي وقد يعثر وقد يزل وتبدر منه بادرة. فالتوبة والاستغفار ومراجعة النفس والندم على ما سار، وذكرنا الرجال والنساء بقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم، وانظر التفاته في الحديث وهو يتحدث عن ابن آدم عن الذنب والخطيئة، فيعيده إلى الأب الذي أكل من الشجرة وأذنب، كما يقول أبو الطيب أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان. والبيت فيه ملاحظة، هو سن لم يسن، هو وقع من الخطأ ثم أتى بالتوبة، وهو ما سن الخطيئة، هو عثر ثم تاب. فالمقصود أن الله لما قال يا ابن آدم في الحديث القدسي، يعني يا ابن آدم الذي أذنب ثم تاب، يا ابن آدم إنك ما دعوتني، يعني إنك إذا دعوتني دائما ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك. وهنا دل على أن الإنسان يذنب ويحصل منه الذنب، وأن الله هو الغفار، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء إلى درجة السحب والمزن ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وإذا هناك يعني تأكيد على أصل التوحيد وعلى أصل الإيمان، ثم يأتي بعد ذلك تأتي الزلة، تأتي الخطيئة، تأتي الكبيرة، تأتي الصغيرة، لكن هناك توبة وهناك استغفار. وأخبرنا الرجال والنساء أن هناك توحيد ينبغي أن يربى في القلب ليكفر الله به السيئات، وهناك حسنات ماحية من الصدقة المتقبلة، من الصلاة الخاشعة، من حسن الخلق، من الاستغفار والتوبة، من المصائب التي تقع على العبد، أعلاها فوت النفس فهو مصيبة وفوت الولد، ومن أدناها حرارة الشمس العثرة، الشوكة يشاكها الإنسان بأجلها عند الواحد الأحد. لا يصيب المؤمن هم ولا وصب ولا نصب ولا مرض، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. فإذا هناك مكفرات والحمد لله، ومنها أيضا مكفرات ما يلقاه الإنسان في سكرات الموت، وما يلقاه في القبر، وما يلقاه في العرصات. ثم بعد ذلك شفاعة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو يشفع عليها الكبائر من أمته، نسأل الله أن يشفعه فينا عليه الصلاة والسلام. ثم رحمة أرحم الراحمين. إذن هناك كفارات يفعلها العبد تكفر له الذنوب التي فعلها واقترفها، وإنما مقصود أن هناك الرحمة الواسعة، وأنه لا يأس مع رحمة الله ولا قنوط مع فضل الله عز وجل. إنما العبد هو الذي يصاب بالإحباط لسوء ظنه بالله، لسوء عمل هذا الإنسان رجل عمره يصاب بالإحباط وسوء الظن. وإلا فالواحد الأحد يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. هل آن الآن للمرأة المسلمة أن تراجع حسابها لتسأل نفسها هل يمكن أن أكون أسعد امرأة في العالم بإيماني، بصلاتي، بتوبتي، باتباعي لرسولي عليه الصلاة والسلام، بذكري لربي؟ هل آن للمرأة المسلمة أن تسأل نفسها من هي أسعد امرأة في العالم؟ ما علامة هذه السعادة؟ ما صفات هذه المرأة السعيدة؟ هل في ذهبها، في مجوهراتها، في مدخراتها، في منزلها، في أبنائها، في مكانتها؟ لا، في إيمانها، في صدقها، في وفائها، في اتباعها لرسولها صلى الله عليه وسلم. هذا معلم الإيمان. ولذلك مر معنا أم محجن، يعني الجارية السوداء التي كانت تكنس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليها وأخبر أنها من أهل الجنة. فانظر إليها بمكانتها المرموقة هذه، وهي أمة تكنس المسجد، مهمتها فقط هذا، ومن ضعفها وقلة شأنها ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاته حتى سأل عنها فقام على قبرها. وبالمقابل أم جميل، امرأة أبي لهب، زوجة أبي لهب، سيدة شريفة هاشمية قرشية، لكنها تلغى وتسب وتدخل النار وتقيد في النار وتعذب في النار، لأن كفرت بلا إله إلا الله، وحاربت لا إله إلا الله، وضادت لا إله إلا الله، وجحدت لا إله إلا الله. هذه معاني. أسأل الله عز وجل أن يوفق كل رجل امرأة لما يحب ويرضاه، ويجعلنا سعداء بإيماننا، سعداء برسالتنا، سعداء بإسلامنا، سعداء بذكرنا ربنا، لنكون سعداء في الدنيا والآخرة. وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
قصر للهلال.